الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن سفر الطلاب إلى الخارج فيه خطر عظيم، سواء كانوا من أبناء المسلمين من الأساس أو من المسلمين الجدد، فهذا الأمر فيه خطر عظيم لما فيه من الفتنة على الشباب، ويجب الحذر منه. وإذا كان لابد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا العلم الكثير وتبصروا في دينهم، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حتى لا يقعوا فيما يضرهم. بالنسبة لثواب الصلاة في كل مساجد مكة المكرمة، هل هو مثل ثواب الصلاة في الحرم أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة وهو المسجد الحرام، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الفضل ومضاعفة الأجر يحصل لمن صلى في كل مساجد مكة، والقول الثاني هذا هو الصواب. وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام لها فضل أكبر لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها، قلت الذي أميل إليه وهو رأي بعض العلماء، وهو قول وسط بين القولين، أن المضاعفة تكون في حدود الحرم، أي الأحياء التابعة للحرم، وتشمل منى ومزدلفة وحي الغسالة وجزء كبير من حي العزيزية والشرائع أيضا، وهذه حدود الحرم. وعلى ذلك فإن التنعيم والشميسي والجهرانة وعرفة خارج حدود الحرم الذي به يضاعف ثواب الصلاة. تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه، وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى، فإذا كشف عن ساقه عرفوه. قلت الحديث الذي أشار إليه شيخنا هذا نصه، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، رواه البخاري. وهذه من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته، لا يشابهه فيها أحد جل وعلا، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص التي وصف الله سبحانه بها نفسه في الكتاب العزيز وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صفات حق وكلها تليق بالله جل وعلا، لا يشابهه فيها أحد سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والهدى. والتأويل في الصفات منكر لا يجوز، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قال أهل السنة والجماعة أمروها كما جاءت بلا كيف ولا تحريف ولا تأويل. فيقال مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته لا يشبهه استواء المخلوقين، ومعناه عند أهل الحق العلو والارتفاع. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقلوا في قصة موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، فسرها أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه تجري بأعيننا، أي أن الله سبحانه سيرها برعايته جل وعلا حتى استوت على الجود. وهكذا قوله في قصة موسى: ولتصنع على عيني، أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا. وليس هذا كله من التأويل، بل ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب وأساليبها. والحديث القدسي وهو قوله سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، يمر كما جاء عن الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل، والسمع والبصر والغضب والرضا والضحك والفرح وغير ذلك من الصفات الثابتة، كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، أما لم يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة من سار في ركابهم، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة وتبرأوا منه وحذروا من أهله. وبالله التوفيق.